لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال وعن نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. قال: رواه الإمام البخاري. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بنهي الصوم ومنع الصوم في أيام معينة. وكنا قد بدأنا الكلام على هذا الموضوع في درس البارحة، وأول شيء ورد النهي عن الصوم فيه هو صيام يومي العيد، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، ذلك لأنها أيام عيد، ولأن يوم عيد الفطر هو اليوم الذي يكمل فيه الناس الصيام، ومن أجل أن يفصل الناس بين زمن الصوم وزمن الفطر أوجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصائمين أن يفطروا، وحرم عليهم أن يصوموا، لأن في هذا الصوم إشعار بالمخالفة وإشعار بفرقة الجماعة والأمة. ومن مقاصد الشريعة الإسلامية أنها حثت على توحيد كلمة الأمة واجتماعها واتفاقها ونبذ الفرقة فيما بينها، ولذلك أوجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين أن يفطروا يوم عيد الفطر، وأخبرهم أن الفطر يوم يفطر الناس، وأن الصوم يوم يصوم الناس، وأن العيد يوم يعيد الناس، وأن الوقوف بعرفة يوم يقف الناس، لأن غالب أداء هذه الأعمال وأداء هذه العبادات والطاعات إنما يقوم بها المعنيون بالعبادة وبالطاعة، وفي الغالب أن ما يقومون به يوافق الواقع، وعلى فرض أنه خالف الواقع فإن الله سبحانه وتعالى يعفو من أجل اجتماع الناس ومن أجل اتفاق كلمتهم. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام بل حرم صيام يوم العيد حتى لا يظهر المجتمع المسلم مجتمعا متفرقا مجتمعا مختلف الكلمة. لذلك أمر بإفطار هذا اليوم، وكذلك أمر بإفطار يوم عيد الأضحى، ذلك لأن الناس في هذا اليوم قد فرغوا من أداء أعمال أو جل أعمال الحج وأعظم أعمال الحج ألا وهو الوقوف بعرفة، فإنهم بعد الوقوف بعرفة أمرهم الله تعالى بأن يكبروا الله ويحمدوه ويشكروه ويهللوا. ونظرا لأن الناس ينبغي أن يرتبطوا بالحجاج، والعالم الإسلامي كله مرتبط بالحجيج، لأن هذا الحج الذي يؤدى في كل عام إنما يمثله وفود من العالم الإسلامي كله. ولو نظرنا إلى الحجيج وما يجتمعون عليه لوجدنا أنه ما من بلد من بلدان في العالم الإسلامي وما من جماعة مسلمة وما من مجتمع مسلم إلا وقد مثل فيهم جماعة في هذا الحج، والناس مرتبطون بهم، أهلوهم وذووهم يتابعون أعمالهم ويسألون عن أحوالهم ويتصورون أفعالهم ويترقبون ما يقع منهم. ولذلك لما ربط الله سبحانه وتعالى أفئدة الناس بالحجيج شرع لهم فعلا يفعلونه يشكرون الله تعالى عليه أن وفق الحجيج فوقفوا، وأن يسر لهم فوقفوا بعرفات، وأن هيأ لهم بأن غفر لهم ولمن شفعوا فيه. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى اليوم الذي يلي عرفة جعله عيدا، هذا العيد يظهر الناس فيه الفرحة لله جل وعلا، ويظهر الناس فيه الفرحة للمجتمعات التي يعيشون فيها. هذه الفرحة ارتباطها بأن من الله تعالى على الحجيج فأدوا نسكهم وقضوا تفثهم وهم يطوفون ببيت الله الحرام في ذلك اليوم. لهذا كان العيد عيد الأضحى، وشرع الله في هذا اليوم أن يقدم الناس لله شكرا بأن يذبحوا الأضاحي، يضحون يذبحون هذه الأضاحي ويأكلون من لحمها شكرا لله تعالى. هذه الأضاحي التي قال الله في شأنها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذن هي إنما شرعت من أجل إظهار التقوى، وإنما شرعت من أجل إبراز التقوى والخشية لله جل وعلا، وإظهار الشكر على أن من الله تعالى على المسلمين فأدوا هذا العمل المبارك، وأدوا هذا العمل المحمود الذي يتمناه كل فرد من أفراد المسلمين، أعني به الحج. ولذلك فهم يشكرون الله تعالى على هذا الصنيع، ويحمدون الله تعالى على أن وفق من وفق من عباده الصالحين فأدوا هذا النسك، وخرجوا من حجهم بما وعدهم به ربهم حيث قال لهم أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه، وحيث أعلم الله تعالى الملائكة قائلا لهم يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت لهم. فلما كان الحج موسم غفران ولما كان رمضان موسم غفران أعقبهما الرب جل وعلا بعيدين اختارهما للمسلمين يعيدونهما يفرحون فيهما يظهرون الشكر لله سبحانه وتعالى بما سن لهم من أداء صلاة العيد. هذه الصلاة التي من أبرز مظاهرها أن الناس يكبرون الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذه الصلاة التي يظهر فيها تجمع أهل الإسلام يظهرون فيها خضوعهم وخشوعهم وطاعتهم وعبوديتهم لله جل وعلا، يكبرون الله على ما هداهم ويكبرون الله على ما وفقهم ويكبرون الله شكرا له على ما وهبهم. لذلك لما كانت هذه المظاهر مظاهر العيد تتطلب أن يتجمع الناس رخص لهم بل أمرهم الشارع أن يؤدوا العمل في هذا اليوم وهم غير مشغولين بالصوم أو نحوه. لذلك أوجب عليهم الفطر في هذين اليومين، وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم صيامهما، وبين أن صيام يوم العيد مما يحرم ومما يمنع ومما لا ينبغي أن يفعله مسلم. ولما كانت هناك أيام تلي يوم عيد الأضحى ألا وهي أيام التشريق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من أيام الحج، هذه الأيام الله سبحانه وتعالى أمرنا وطلب منا أن نخصصها لذكره ولشكره وللتكبير، كما قال سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله. هذه الأيام هي أيام التشريق، شغلنا الله سبحانه وتعالى فيها بعبادات، أما بالنسبة للحجاج فإنها أيام ذكر الله، يقيمون في منى يرمون الجمار ويبيتون في منى ويرفعون أصواتهم بالتكبير، حتى إنه كان في زمن السلف الصالح وفي أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا إذا بدأوا التكبير في بيوتهم وفي خيامهم يكبرون، يكبرون في خيامهم التي كانت قريبة من المسجد، فإذا سمع أهل المسجد تكبيرهم كبروا بتكبيرهم، فإذا سمع أهل منى تكبيرهم كبروا بتكبيرهم، حتى إن منى لترتج من التكبير. هذه الأيام يقدم الناس فيها النسائك والقرب، يذبحون فيها الهدايا ويذبحون فيها الصدقات ويذبحون فيها الأضاحي، ولذلك شرع لهم ألا يصوموا كي يطعموا من هذا الذي قدموه لله شكرا، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. لذلك كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ألا نصوم هذه الأيام، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يبعث في منى من ينادي بين الناس في منازلهم وبين خيامهم أن أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله، فأكثروا من ذكر الله جل وعلا. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاج أن يصوموا هذه الأيام، وهكذا غير الحجاج لا يصومون هذه الأيام تبعا للحجيج، ولأنها أيام يذكر فيها اسم الله ويجهر فيها بالذكر، فيها الذكر المطلق والذكر المقيد. أما الذكر المطلق فما كان يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمشون في الأسواق وفي الطرقات يرفعون أصواتهم بالتكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. وأما الذكر المقيد فكان ما يرفع الناس أصواتهم في الذكر عقب كل صلاة، فكلما صلوا صلاة من الصلوات الخمس يبدأ من عصر يوم عرفة ويستمر إلى ثالث أيام التشريق، كلما أدوا فريضة رفعوا أصواتهم بالتكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يكبرون الله جل وعلا كما أمرهم. ولذلك كانت لما كانت هذه الأيام أيام عيد وأيام يجهر فيها المسلمون ويبرزون فيها شعائرهم ويتجمعون فيها، شرع لهم ألا يصوموا، لكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الحجاج أن يصوموا لأسباب تتعلق بهم خاصة. من تلك الأسباب أن المتمتع الذي أتى بالعمرة ثم بالحج الله سبحانه وتعالى أمره بأن يذبح وأن يتقرب إلى الله، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهكذا من حج قارنا جمع بين العمرة والحج في نسك واحد عليه أن يتقرب إلى الله بذبح هدي. لكن ليس كل الحجاج قد يتوفر لديه الهدي، ومن الحجاج من لا يجد هديا، فالله سبحانه وتعالى أمره بأن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده. وبعض الحجاج لا يتمكن من الصيام قبل صعود عرفة، إما لأنه يصل إلى مكة متأخرا أو قد يصاب بما يمنعه من الصوم، فمتى يصوم إذن؟ وهو بعد نزول الناس من منى سيسافر، فرخص لمن كان هذا حاله أن يصوم الثلاثة الأيام في أيام التشريق، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لكن لا يجوز له أن يصوم يوم العيد. فمن هؤلاء الذين رخص لهم أن يصوموا، يعني صيامهم على سبيل الرخصة، الأصل أنه لا يجوز، لكن لو صام على سبيل الرخصة وعدم المقدرة على صيام أيام أخرى غير هذه الأيام فلا بأس أن يصوم، لأن الله سبحانه وتعالى قال فصيام ثلاثة أيام في الحج، وهذه الأيام تعد من أيام الحج لأن الناس يتلبسون فيها بنسك الحج. ولذلك رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن لم يستطع أن يذبح وأن يهدي فله أن يصوم في هذه الأيام على سبيل الترخيص لا على سبيل يعني الأمر والإباحة المطلقة. هذا ما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أيام منن، أيام أكل وشرب وذكر لله. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تصام هذه الأيام. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، يمنعون الصيام ويحرمون صيام أيام التشريق إلا لمن كان له عذر وسبب. ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لم يرخص. والصحابي إذا قال لم يرخص ولم يؤذن وكنا نفعل، فإن هذا يعطى حكم الحديث المرفوع، لأن الذي يعطي الرخصة ويمنعها ويأذن ويمتنع إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا، يعني أن يؤذن فيها بالصوم، إلا لمن لم يجد الهدي فإنه عندئذ يصوم. وهكذا الشخص الذي أحصر عن الحج، يعني وصل إلى مكة لأداء الحج بعد أن نزل الناس من عرفة، فإن من كان هذا شأنه له أن يصوم بدلا من الهدي الذي لم يجده، يصوم أيام التشريق. ومن الأيام التي منع رسول الله صلى الله عليه وسلم صيامها إفراد يوم الجمعة بالصوم. وجمهور أهل العلم على أن يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين، ويوم العيد لا ينبغي للناس أن يصوموا فيه، وإنما يكون يوم تجمع، يوم يجتمع فيه الناس، يوم يلتقي فيه الأهل. ولذلك كان من المناسب أنهم مع اجتماعهم يطعمون ويأكلون ويشربون، ولهذا نهوا عن صوم يوم الجمعة، يعني أن يفردوه ويخصوه بصوم دون غيره. أما إذا كان هذا اليوم مقرون بغيره، كأن يصام معه يوم السبت أو يصام معه يوم الخميس، فلا بأس، لأنه في هذه الحال لا يكون تخصيصا ليوم الجمعة بشيء. كذلك لو أن الإنسان كان يصوم يوم الجمعة بسبب آخر، مثل أن يكون يوم عرفة يوم جمعة، فإنه لا بأس أن يصوم الناس هذا اليوم يوم الجمعة على أنه يوم عرفة، فنحن إنما نصومه لكونه يوم عرفة لا لكونه يوم جمعة. وكذلك لو صادف هذا اليوم يوم عاشوراء، يعني يوم الجمعة، فإننا نصومه على ذلك. وهكذا إذا جاء يوم الجمعة ضمن الأيام البيض، يوم 13 و 14 و 15، فصام الإنسان يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد أو يوم الخميس والجمعة والسبت، فإن ذلك لا بأس به، لأنه في هذه الحال نحن لم نصم هذا اليوم على أنه يوم جمعة، وإنما صمناه للسبب الآخر الذي تعلق به، ككونه يوم عرفة أو ككونه يوما من أيام التشريق، كونه يوما من أيام البيض، أو كونه يوم عاشوراء. ولذلك أخرج الحافظ رحمه الله هذا الحديث بقوله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. الحديث أخرجه الإمام مسلم. فنهى عن أن نخص يوم الجمعة ونفرده بالصوم. لأن هذا كما قلت يوم عيد، ويوم أوجد الله سبحانه وتعالى فيه من الطاعات ما يستوجب ألا يضيف إليها الإنسان الصوم، فنهانا عن صوم يوم الجمعة، بمعنى أننا نفرده، لكن لو أضاف إليه يوما قبله أو يوما بعده فلا بأس. نهى عن صوم يوم الجمعة، وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تخص ليلة الجمعة بقيام خاص، يعني يقوم ليلتها، لأن المفروض أن المسلم يقوم كل ليلة، يخصص جزءا من ليله يقوم فيه لأداء الصلاة ويصلي فيه من قيام الليل، ولا يخص يوم الجمعة دون غيره من الأيام، لأن يوم الجمعة وإن كان يتميز بأداء صلاة الجمعة، وأن هذا اليوم كما قلت يوم عيد، لكنه لم يشرع له قيام خاص. وهنا يذكر الشارح يقول: وما يذكره بعض الناس وما اعتاد بعض الناس أن يفعله، وهو أنهم يقومون ليلة الجمعة ليلة أول جمعة من شهر رجب، ويزعمون أن فيها سنة، يقول هذا الحديث يدل على بطلان ذلك القول. والحديث والأثر الذي أوردوه في سنية قيام ليلة أول جمعة من رجب حديث لم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث موضوع، فكأن هذا الحديث يؤيد أنه لا تفرد ليلة الجمعة أي جمعة من الجمع، سواء كانت جمعة معينة أو غيرها، لا تفرد بقيام خاص. وإنما الذي ورد أن الناس إنما يقرؤون في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة سورة الكهف، هذا ما جاء في الأعمال الخاصة، وأنه يسن للإمام أن يصلي ليلة الجمعة فجر يوم الجمعة بسورة السجدة وسورة هل أتى على الإنسان. هذا ما صح وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه يوم الجمعة. أما أن تفرد بقيام أو أن تفرد بصيام، فإن هذا كله مما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى بالمسلم أن يلتزم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، يعني إلا إذا صادف أن هذا الإنسان يصوم أياما معينة، مثل الذي يصوم يوم ويفطر يوم، أو يصوم يوم ويفطر يومين، فصادف يوم صومه يوم جمعة، فمثل هذا لا بأس أن يصوم، لا بأس له أن يصوم. وكذلك لو صادف أن يوم الجمعة كان يوم عرفة أو كان يوم عاشوراء، فلا بأس أن يفرده الناس بالصيام، ولو صاموا معه يوما أو قبله يوما فإن ذلك أمر لا بأس به إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله: وعنه أيضا، يعني وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يكون يوما قبله أو يوما بعده. والحديث متفق عليه. وهذا الحديث يدل على ما دل عليه حديث أبي هريرة السابق من النهي عن صيام يوم الجمعة وإفراده بالصوم، لكن لو أن إنسانا أحب أن يقرن مع يوم الجمعة يوما آخر فلا بأس أن يصوم هذين اليومين، وإنما الذي ورد النهي فيه إفراد يوم الجمعة بالصوم. ثم قال رحمه الله: وعنه، يعني وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد، لكن أحمد لما روى هذا الحديث قال هو حديث منكر. وهذا الحديث يدلنا على أنه لا ينبغي للإنسان إذا اكتمل نصف شهر شعبان أن يصوم. وقد مر بنا فيما مضى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسرد الصوم أحيانا، يصوم أياما حتى يقال إنه لن يفطر، ويفطر حتى يقال إنه لا يصوم، وكان أكثر ما يصوم في شهر شعبان، لكنه ما كان يصوم شهرا كاملا إلا شهر رمضان. واستدل أهل العلم على أن الصوم في شهر شعبان لا بأس به، لكن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ينهى عن الصوم بعد أن يدخل شهر شعبان، نصف شهر شعبان. وقد حاول أهل العلم أن يجدوا لذلك معنى وحكمة، فقالوا إن النهي إنما هو موجه لمن يريد أن يواصل بين شعبان ورمضان، يسرد الصوم حتى يصل رمضان بشعبان، هذا هو المنهي عنه. لكن إذا كان الإنسان يصوم لغير هذا السبب، يعني لغير أن يكون من أجل مواصلة شعبان برمضان، فإن هذا لا بأس به على أن يفطر اليومين الأخيرين قبل رمضان بيوم أو يومين، كما مر بنا في أول الباب: لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين. إذن فالحديث محمول على النهي عن صيام النصف الثاني من شهر شعبان لمن يريد أن يربط بين شعبان ورمضان، ولأن أيضا الصوم في هذه الأيام قد يضعف الصائم في أيام شهر رمضان، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفطر الناس حتى يستعدوا لشهر رمضان فيصوموه كاملا ويؤدوا فيه العبادة كاملة. فهذا الحديث أعطانا هذا الحكم، وقد حمل العلماء النهي هنا على التنزيه لا على التحريم، وإن كان بعض فقهاء الشافعية ذهبوا إلى أن ذلك محرم، إلا أن الجمهور على أن النهي هنا للكراهة، وهو ما يسمونه بكراهة التنزيه، من أجل أن تؤدى كل عبادة في مكانها وفي زمانها دون أن يخلط بين العبادات. والصوم وإن كان قربة لله كما مر بنا في درس البارحة أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 50 أو 70 خريفا، إلا أن هذا الصوم يجب أن يقع في الأيام التي سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله: وعن الصماء بنت بسر رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجر أو عود شجرة فليمضغها. قال: رواه الخمسة ورجاله ثقات، إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. هذا الحديث حديث الصماء، فيه النهي عن إفراد صوم يوم السبت. بمعنى أنه يصومه منفردا، لكن لو قرنه بيوم قبله أو بعده فتزول الكراهة. وأهل العلم وقفوا من هذا الحديث مواقف، منهم من عمل به وقال بنهي الصوم عن يوم السبت وبتحريم ذلك، لأن فيه تشبيها باليهود حيث إنهم يصومون هذا اليوم، فلمشابه تشبيههم باليهود نهاهم عن هذا اليوم. وقد جاء ما يخالف هذا الرأي، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد، ويقول هما يوم عيد لليهود والنصارى، وأنا أحب أن أخالفهم. وخير ما قيل في هذا الحديث إنه منسوخ كما قال أبو داود، يعني هذا كان في أول الأمر ثم نسخه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يصوم يوم السبت ويصوم يوم الأحد. وقد ورد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت تقول: أكثر ما كان يصوم النبي عليه الصلاة والسلام يوم السبت ويوم الأحد. فدل ذلك على أن هذا النهي الذي جاء من عدم الصوم يوم السبت ويوم الأحد، أو عدم الصوم يوم السبت، فإن ذلك إنما كان في أول الأمر ثم نسخ. وبهذا يجمع بين هذه الأحاديث، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حيث كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول الأمر نهى عن الصوم، لكنه بعد ذلك رخص فيه أو فعله. وبعض أهل العلم حاول أن يجمع بين هذه الآراء، قال إن النهي إنما هو موجه للأمة فلا يصوم، وأما هو عليه الصلاة والسلام فالفعل يكون خاص به، ويكون هذا من خصائصه ومن خصوصياته أنه أبيح له أن يصوم يوم السبت، ولم يبح لغيره أن يصوم هذا اليوم. وعلى كل فالكراهة، فالنهي الوارد هنا يحمل على الكراهة، كراهة التنزيه لا على التحريم. وقوله: فإن لم يجد إلا لحاء عنب، يعني اللحاء هو قشرة الشجر، قشر جذع الشجر يسمى باللحاء، ومن المعروف أن اللحاء لا يؤكل، لكن هنا على سبيل المبالغة، يعني لو أن إنسان ما عنده طعام إلا أنه يقطع وصلة من الشجرة يمضغها كي يظهر ويؤكد فطره، خير له من أن يبقى صائما هذا اليوم، أعني يوم السبت. ثم قال رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد، ويقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. الحديث أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة بهذا اللفظ. وهذا الحديث يدل على أنه هو الناسخ لحديث النهي عن صوم يوم السبت. وفعله صلى الله عليه وسلم مشعر بمشروعية ذلك، وأن الإنسان إذا كان يؤدي عملا الغرض منه مخالفة أهل الكتاب أو مخالفة المشركين فيما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مما يتقرب به إلى الله، وأن هذا يعد من العمل المشروع ولا يعتبر من ما ينكر. ولا شك أو أن هذا الحديث يمكن أن يجمع بينه وبين الحديث السابق بأن النهي في من أفرد السبت فقط، لكن لو صام السبت ومعه الأحد أو لو صام الجمعة ومعها السبت فإن قرن الصوم صوم يوم السبت بغيره مبيح وجائز بل مسنون، والممنوع إنما هو إفراد صيام يوم السبت وحده. ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. والحديث رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي. هذا الحديث فيه نهي عن الصوم لكنه ليس لكل الناس، لأنه ورد معنا في أول الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يصوموا يوم عرفة، شرهم بأن من صام يوم عرفة يثاب على صومه، وقال: أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية وسنة قادمة أو سنة قابلة. وأما النهي الذي جاء في هذا الحديث نهى عن صوم يوم عرفة، يعني لمن كان بعرفة من الحجاج، ذلك لأن يوم عرفة يوم يحتاج إلى مزيد جهد ويحتاج إلى بذل جهد، والصوم قد يقعد الإنسان عن الاجتهاد في العبادة والطاعة والدعاء في ذلك اليوم. وقد لا يجد الإنسان في عرفة يعني مكان يرتاح فيه أو يستظل فيه، فلو بقي صائما لا بلغته أو لا أصابته مشقة عظيمة. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج أن يفطروا في يوم عرفة، وقد كان صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة مفطر، ولذلك بعض أصحاب النبي وبعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اشتبه عليهم أمره أهو مفطر أو صائم، فبعثوا إليه بقدح من لبن بعد صلاة العصر يعني عشية يوم عرفة وهو واقف بعرفة، فلما أرسلوا إليه بهذا القدح شرب منه صلى الله عليه وآله وسلم وهو قائم على ناقته، فعرف الناس وتبين لهم أنه عليه الصلاة والسلام كان مفطرا ولم يكن صائما. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من يصوم يوم عرفة له ذلك الأجر والثواب. كل هذه النصوص تدلنا على أن صيام يوم عرفة لا يشرع في حق الحجاج، وإنما يشرع في حق غيرهم. والذين قالوا بأنه يجوز للحجاج أن يصوموا يوم عرفة خالفوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما أنهم خالفوا أمره. وعلينا معشرة المسلمين أن نحيي هذه السنة طالما أننا في غير عرفة، بمعنى أننا نصوم يوم عرفة إن لم نكن حجاجا. أما من كان حاجا فإن الفطر أفضل له، ولأنه يبلغ بفطره وبإلحاحه في الدعاء وبكثرة دعائه وتضرعه إلى الله عشية يوم عرفة يبلغ أكثر مما يبلغه الصائمون، لأن النبي أخبر أن صيام يوم عرفة يقول أحتسب على الله أنه يكفر سنة ماضية وسنة آتية، لكنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن من وقف في عرفة ودعا وسأل الله تعالى كان ثوابه وجزاؤه أنه يرجع من عرفة كيوم ولدته أمه، كما قال عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله جل وعلا يتجلى على الحجيج ويقول لهم أفيضوا مغفورا لكم، ويشهد ملائكته بأنه قد غفر لهم. لذلك لما كان إلحاح المؤمن ودعاؤه وشدة دعائه في عرفة أفضل من أن يخمله وأن يقعده الصيام وأن يجهده الصيام، لذلك كان الفطر والأكل بالنسبة للحجاج في يوم عرفة أفضل من أن يصوموا في يوم عرفة، وإنما الذي يصوم في يوم عرفة إنما هم من كان خارج عرفة. وقد ختم المصنف الباب باب فضل صيام التطوع بهذا الحديث، قال عن عبد الله بن عمرو يعني بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. الحديث متفق عليه. ولمسلم من حديث أبي قتادة بلفظ لا صام ولا أفطر يعني من صام الدهر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.